بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما قصة ثمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قصة ثمود فنذكر ما فيها من الزوائد على القصتين أيضا. الأولى وعظه،
أي في سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء الآيات. فإنه وقف رحمه الله تعالى مع قصص الأنبياء لما فيه من العبر والعظات ولما فيه من منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع أقوامهم وبما فيه من التركيز على أهم قضية أرسل بها الرسل وأنزل الله عز وجل بها الكتب، وهي قضية التوحيد مع سهولتها ويسرها. فمن جهة الفهم والتقعيد لا أيسر من مسألة التوحيد، من جهة الفهم والتقعيد لا أيسر من مسألة التوحيد، مع أنها أم المسائل. وفي هذا فائدة عزيزة، وهي أن المسائل الكبار ليس شرطها ألا يفهمها إلا الكبار، بل من رحمة الله أن المسائل الكبار يفهمها الصغار والكبار. ولهذا تجد مسائل الأصول أيسر المسائل فهما، أيسر المسائل فهما مسائل الأصول، تستطيع أن تسرد منهج أهل السنة والجماعة في دقائق. وهذا الذي ابتلي به الخلق، أي المسائل هذه، وهي التي بناء عليها يتميز السني من المبتدع والموحد من المشرك. فما هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ولم يتأخر الأنبياء في الدعوة إليه لحظة واحدة؟ إفراد الله بالعباد. وما هو الشرك الذي حذر منه جميع الأنبياء وهو أس الآفات؟ دعوة غيره معه. وما الصعوبة في هذا؟ وما الصعوبة في المنقول؟ وما الصعب في المعقول؟ ولا شيء. اعبدوا الله الذي خلقكم، اعبدوا الله الذي بيده مقاليد كل شيء، اعبدوا الله الذي ليس له مكافئ ولا نظير ولا ند، لا عقلا ولا شرعا ولا شيء يمكن أن تقول يكون الله سبحانه وتعالى ند يشتبه عليك أمره في ترك عبادته. ميت ماذا يملك؟ اذهب إليه، اهدم قبره، لن تجد صراخا، انقل قبر من مكانه، لن تجد حراكا، قف 1000 سنة قل له مد يدك، لن يمد يده. ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ سبحان الله العظيم. المتأمل لهذه المسألة يجد عجبا عجابا، أن المسائل الكبار أيسر المسائل في الشريعة والدين. تعرف لو أنت قلت مثلا حكم زيادة الثقة مثلا عند العلماء، فيها كلام من هنا إلى الثقة، يعني من هنا إلى الثقة إذا كان الثقة ده مثلا من 10 قرون مرت فيها الكلام من هنا إلى الثقة مثلا، مسألة كمسألة يعني فرعية في علم، في علم مسألة فرعية، لو أنا قلت مسألة المنطوق والمفهوم وأقسام المفهوم مسألة لا يفهمها إلا الحذاق، لو طلبت الترجيح في أي مسألة اجتهاديه مسائل الفقه لوجدت أنها مسألة لا تتكلم فيها إلا متخصص أدنى مسائل الفقه، يعني مثلا أدنى مسائل الفقه لو قلت نزول على اليدين ولا على الركبتين فضلا مثلا عن مسألة كبيرة مثل مسألة وقوع الطلاق في الحيض أم لا، فقد يدون فيها المدون أكثر من 100 صفحة وقد لا تستطيع أن تفهم خلاصتها. أما مسائل الأصول فإنها دقائق تستطيع أن تجعلها في صفحة وتستطيع أن تجعلها في صفحتين، سهلة جدا. وأكبر المسائل التوحيد، ما هو؟ افرض الله بالعبادة. يعني افرض الله بالعبادة يعني لا تعبد مع الله غيره. وما العبادة؟ جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا دعوت ادعو الله، إذا ذبحت فلله، إذا نظرت فلله، ما تعبد غير الله، بس هذا فقط. صل لله، اذبح لله، تنذر لله، تدعو الله، تستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله بالله سبحانه وتعالى فقط. هذا هو، هذه القضية مع المشركين و13 سنة والنبي يدعو إلى هذه القضية وهم يخاصمون. طب على ما تخاصمون؟ يعني على ما تخاصمون؟ على ما الذي يعارض صريح المعقول؟ هذا حجر تصنعون بأيديكم ثم تعبدونه. الله يقول، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تعبدوا الحجر هذا لأنه لا يملك لكم نفعا ولا يرفع عنكم ضرا، واعبدوا الله الذي أنتم معتقدون ومقرون أنه الخالق. ولو كانوا يقولون ما في إله كان يمكن نقول، لو كانوا يتيقنون أن هناك إله لما صعوا، لا 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 لما صعبت المسألة، لكنهم يتقنون أن هناك إله ويقرون أن هذا الإله هو الخالق ولا يخلق معه إله، أنه نوحي المميت ولا يكون معه ند يفعل هذا. يعني جميع الأنداد التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى يتيقنون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا بيدها تدبير أمور كونية، خلق سماء خلق أرض، تأتي بالولد، يتقنون أن شيئا من ذلك لا يكون. إذن ما الذي بقي؟ انتبه، يعني إذا صار الأمر أيسر. لو كانوا يعتقدون أنه لا يوجد إله كنا نقول لعله لو اعتقدوا سهل الأمر. طيب ثم نقول لعلهم لو تيقن هناك إله، هم يتقون هناك إله، لو اعتقدوا أنه هو الخالق والرازق والمحي والمميت سوف يكون الأمر بعد ذلك أيسر، وهو أنه المعبود، لأن المتصف بهذه الصفات هو المعبود. هم يعتقدون هذا أيضا. إذن ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ هو التوحيد. التوحيد الذي هو ماذا؟ الإفراد. عبدوا الله وعبدوا معه غيره. المطلوب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وقفوا عند نقطة واحدة، نقطة وجود الله تجاوزوها، نقطة أن الله هو الخالق ولا خالق سواه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. نقطة تجاوزوها، هذا رقم 2. يبقى رقم 1 رقم 2، وإحنا عندنا 3 مسائل، فالآن هم أقروا 2 مسائل من 3 مسائل. ما الذي يبقى أيسر هذه النقاط؟ وهو أنهم يفردوا الله عز وجل، طالما أنكم أفردتموا بالخلق وبالإحياء والإماتة وغير ذلك بقي أن تفردوا بالعبادة. وهذه أصلا العقل يدعمها. أنا أقول لك الآن الكأس هذا أعبده من دون الله أو أعبده مع الله. الكأس هذا، طب الكأس هذا فيه أنا الذي صنعته، ماذا فيه؟ وأنا متأكد الذي خلق هذه السماوات على عظمها هو الله، فالمطلوب منك أن تعبد الله الذي خلق السماوات، ولا تعبد هذا الكأس الذي لا يملك شيء، أنت الذي تحركه، إن شئت أن تكسره كسرته. جعلوا هذه أصعب النقاط، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله. وذي القضية التي أرسل بها جميع الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف، وهذا الذنب الذي يغفره الله، أما سائر الذنوب، اللي يزني، اللي يسرق، اللي يقتل، اللي يكذب، اللي يسرق، اللي يغتاب، اللي ينم، كل هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لك وإن شاء ما غفر لك، بس اجتنب هذا الذنب. ومع ذلك أكثر الخليقة على الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن المسائل الكبار ليس باللازم أن تكون مسائل صعبة حتى نعلم أن المسائل لا تقاس بهذا. وعليه فالعالم الكبير من هو؟ العالم الذي يعرف الحق ويوصل الحق للخلق ويثبت على الحق إلى أن يلقى الحق، هذا هو العالم الكبير. يعرف حقا، يدعو الخلق إلى حق، يثبت على هذا الحق إلى أن يلقى الحق سبحانه وتعالى. بس من هنا ندرك كلمة السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم الذي يتبع الآثار فقط. سلفي هو الذي عرف الحق واتبع. ما أيسر مسائل الأصول هذه، وما أيسر مسائل التي يحصل بسببها الافتراق. فقول النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار واحدة، هي هذه المسائل الكبار التي يجتمع عليها صحيح المعقول وصريح المعقول. تؤمن بالله وبأسماء وبصفاته وبربوبيته وألوهيته، تؤمن بالملائكة بالكتب بالرسل، هذا لا إشكال فيها، جميع الرسل وجميع الكتب، تؤمن باليوم الآخر، جنة نار صراط حساب، تؤمن بقدر، أن الله عز وجل خالق كل شيء، وكل شيء منه سبحانه وتعالى بتقدير سبق به علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. تترضى عن الصحابة جميعا، لأن الله زكاهم في القرآن والنبي زكاهم، ما في مسألة تشكل عليك، وهم خير الأمة علما وعملا. تكون مع ولي أمرك المسلم طالما أنك ما ترى منه كفرا بواحا. لا تدخل بقى في سراديب والطائفة الممتنعة والتطرس والدار والحكم بغير ما أنزل الله، انت رايح فيه؟ هو إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في الله من الله برهان. ولو المسألة مثلا إن لو رأيت منه كفر نوع يبقى ليس إماما ولا يلزم كفر العين، كان قلنا ده كفر نوع ولا مش كفر نوع. إنما المسألة من أيسر ما يكون، ألا وهي طالما أن له الإسلام يبقى الحاكم الشرعي. هندخل في سراديب ليه؟ سراديب دي خلال طلبة العلم الكبار، خلها مثلا من باب بناء المسألة بقى بتوسع، إنما مسألة هداية ضلال سنة بدعة، الحاكم ده مسلم بس خلاص، ده المطلوب منك، المطلوب إثبات إسلام الحاكم، هذا هو المطلوب، إثبات إسلام الحاكم. المطلوب تقف عند البوابة، ما هو المطلوب تدخل البيت وتتفقد، تقف عند البوابة، حاكم مسلم خلاص، لا تشغل بالك بقى خلاص، حاكم مسلم هو ده الحاكم الشرعي. لا دخل مسائل الضرب ومسائل الحكم وغير ما أنزل الله ومسائل الكفر ومسائل هذه لا تدخل فيها، هذه بس المسألة. وفلان يقول وعلان يقول ورد في كتب الفقه كذا وتعزيل إذا ما أدري إيه، تدخل في السراديب ليه؟ لماذا تدخل في السراديب؟ هو حكم مسلم خلاص، حكم مسلم يبقى حكم شرعي، لا خروج ولا عازل. مسألة سهلة، مسألة سهلة. زي جارك، جارك أيضا زوجته متبرجة، الرجل لا يحكم بما ظل بينك وبينه، ربما معتدى عليك، الرجل أكل حق أخواته، بتكفره؟ لا، يعني مسلم له حق موجب اسلامه، نعم الحاكم كذلك. مسائل التفرق والاجتماعات والتشرذم، كل هذه الفرق والجماعات والطوائف باطلة، لأن الدين واضح في أن المسلمين جماعة واحد لا جماعات. لا بأذى ذل مثلا قصدهم العمل للدين وكذا، أصل ذول الاختلاف في سبل الدعوة مش في الأصول، أصل ذول يخضرون أرض الإسلام، أصل ذول أنت رايح فين؟ خلاص المسألة من أيسر ما يكون، إحنا عندنا جماعة واحدة نتبعها، لا جماعات ولا عشرات ولا شيء من هذا، هي جماعة واحدة، كتاب سنة، فهم سلف الأمة. وحتى لا يدعي هذا الباب كل أحد، فهناك مصادر للعلم بمنهج هذه الجماعة، نتبع هذه المصادر. هذه مسائل الأصول يا أخوان، ومسائل الأصول إيه؟ ولذا أقول لك شوف، أدنى مسألة من مسائل العلم في قضايا الاجتهاد، أدنى مسألة يعني الأجرومية في النحو ولا أصول السنة الأحمد؟ أجيبوني يا أخوان، لا أقول ثلاثة أربعكم قد لا يعرف الأجرومية بمباحثها، ولكن صغاركم يعلموا أصول السنة عند الإمام أحمد رحمه الله. ولو كلف الأخوة بدراسة الأجرومية دراسة متأنية ويشرح وكذا، لما عرف ذلك إلا من عانى، من عانى حتى يتعلم فرق بين المصدر والحال، المشتقات بالاسم الفعل واسم المفعول والصفة مشبهة. لكن مسائل الأصول ما شاء الله تبارك الله الكل يعرفها لسهولتها، ومع ذلك هي التي يتميز بها الخلق في هذه الأمة، وستفترق أمتي في هذه الأصول، في هذه الأصول على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، قالوا من هي الرسول الله؟ قال الجماعة. فهذه أصول سبحان الله، فما جاءت بالرسل، يعني النبي 13 سنة يدعو دعوة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من غيره، ولا يستجيب. إذا المسألة إذن ليست نقص حجج، وإنما المسألة هي عناد ومكابرة وتوظيف من إبليس أكثر الخلق بمشيئة الرب ليكونوا أعوانا له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمسائل سهلة، مسائل سهلة ويسيرة ولا إشكال فيه. ولهذا تجد حتى الدعاء المنحرفون اللي هم كبار، يعني اللي هم على أبواب اللي يقولون أو يدعون بدعوة سلفية، دعك من الإخوان ولا التبليغ، اللي هم قوم كأنهم لا عقول لهم، يمشون وراء موتى لا يخرجون عن كلامهم، كالصوفية يدعون موتى لا يسمحون لعقولهم أن تبصر هؤلاء الموتى الذين لا يملكون رفع ضر ولا جلب نافع. أيضا أصحاب هذه الجماعات يمشون وراء هؤلاء الأموات ولا يسمحون لأنفسهم بالتجاوز. تأتي بقول الشافعي يقول لك بس أنا أرى، تأتي بقول أحمد الأئمة يقول لك بس أنا أرى، تأتي بقول أبي حنيفة يقول لك بس في قول أحمد أنا مش ملزم بقول أبي حنيفة، تأتي بقول البنة فهو قول المعصوم، بمحمد إلياس فلا يجوز الخروج عليه، فهو المتبع المعصوم الذي لا يخطئ ولا يجوز الخروج عليه ولا حتى عزل ولا ذكر بثربع عن منابر، بل السمع والطاعة المطلقة لا يجوز الخروج على الحسن البنا ولا عزل ولا منابذة. الله أعلم إن ترى كفرا بوحن، لا الله أعلم، يعني ولو وجد في بعض كلامه الكفر البواح، حتى الاستثناء هذا الله أعلم بوجود. كذلك إلياس، كذلك كل رئيس. لكن تعالى إلى من يزعم السلفية تختلف معه فيه، هؤلاء الذين يقول نحن دعاء سلفيون تختلف معهم فيه، ميدان ينزل ليخرج على سلطان، ألا أنت عندك رقم من أرقام أصول السنة ماذا يا خلافة؟ أنت للمزيد أصلا وتدعي السلفية وبعدين تطالبنا تنزل ولا تنزل، يعني تنزل ميدان ولا تنزل من السلفيين، كيف هذا؟ إن نزلت نزلت، فمن نزل نزل، صح ولا يا إخوان؟ كلمة طبيعية، نزلت إلى ميدان انزل من سنة سيد الأنا، فلا تجتمعان، فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، قاعدة عقلية. تريد ميدانا وسنة؟ مستحيل، نزلت نزلت. وهذا الذي يجادل في الجماعات والفرق، لا هؤلاء على خير ويعملون في الساحة وينفعون، هؤلاء ليسوا هم الجماعات، ليسوا هم الفرق الأوائل التي حضر منها السلف، ده خلاف دعوي، نتعاون معهم، لا ليسوا مبتدعة، لا هؤلاء مجتهدون، ويبقى ينافع عن إخوان وعن تبليغ وعن وعن وعن، ويريد أن تكون عباءته واسعة، كما أحدث ذلك المأرب لما قال بالمنهج الأفيح وقال المصحح ولا نهدم. المنهج الأفيح ده منهج من؟ منهج البربهاري ولا منهج أحمد؟ لا. لماذا بأفيحة أحمد؟ لماذا أحمد ما كان على منهج أفيح يسعى الكرابيسي والحارس المحاسبي؟ لماذا أبو زرعة وأبو حاتم ما كان عندهم منهج أفيح يسع هؤلاء جميعا؟ لماذا ضاق منهجهم واتسع عندك؟ إذن أنت وسعت فيما لا تملك وما ليس عند السلف، وسعت فيما لا تملك، ولا ينبغي الإنسان أن يوسع فيما لا يملك. نحن نملك منهج السلف، فنحن في هذا المنهج نتحرك، خارجه لا يجوز لك، لا يجوز لك، أو نصحح ولا نهدم. لمن؟ أهل البدع والأهواء، صححنا فما استجابوا، لا نهدم، لا، لا بد من أن تهدم. عروشا قامت ومناهج بنيت وآراء طرحت، لا بد أن يقال كلهم في النار إلا واحدة، ما هي؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا دي قضايا الخلاف فيما يزعم هؤلاء أنهم سلفيون، ربما الإيمان بالله ربا وإلها وأسماء وصفات لا يختلفون فيها، ربما الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر لا يختلفون فيها، لكن هي تخاف من إيه؟ التعامل مع من خالف فيه، فإنهم لا يسقطون ولا يبدعون ولا يضللون، لا يريدون أن يقال هذا مبتدع صعب، هذا عنده لا، لعله لعله نحمل مجملة على مفصلة، لعله نصحح ولا نهدم. فإن قلت هذا مبتدع ضال، يقول لك يا أخي خلاص ماشي سيدي، اجتهادك إنه مبتدع ضال، أنا اجتهادي لا. فلا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا،
فهذه من قضايا الاجتهاد. خلاص يا سيد انت ترى قطب مبتدع، تمام، انا لا ارى. انت ترى ان قطب توفرت الشطر تدوانع، انا لا ارى. فلماذا نختلف والقضية اجتهادية؟ ما بقي احد، ما بقي احد، فكله عرضة كجماعة وكشخص. والسنة واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار حينما تطالع كلام السلف السهل: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. فإذا كان على حق إلا قدر، على حق إلا إيمان، على حق إلا أسماء وصفات، على حق إلا، لا يكون من أهل السنة والجماعة، لا يكون من أهل السنة والجماعة. ليس بقى مسألة مفردة، يعني صفة الساق يثبتها ولا لا مثلا من الآية، لا صفة العضد يثبتها لله، لا هو على الأصل، إنما ده حسب النص، لم يثبت عنده ثبت عنده. ولهذا لما نأتي مثلا الحسن بن صالح، هل نقول يعني وقع في زلة وسلب حضرة؟ مبتدع، مبتدع، حذر منه السلف، مبتدع، يرى الخروج على أمراء زمانه، مبتدع، نصح من هشام، نصح من أحمد خليل، نصح من أقمار وشموس، من مصابيح دجى وأئمة هدى، سلام عليك يا سفيان، فإني على الأمر الأول. قال سفيان: فما بال الجمع؟ ومات على الجمع، يبقى مبتدع، مات على الجمع، مات على الخروج على أمراء زمانه، وإن كانوا جوارة ظالمين من الخوارج القعدية. والخوارج القعدية من هم؟ مبتدعة ولا لا؟ مبتدعة. أين جنابه؟ جنابه فقيه، ولا يمتنع ولا يمنع الرجل من أن يوصف بالبدعة لعظيم فقه أو عظيم حفظه، إنما الذي له الجناب صاحب السنة يزل الزلة ها لم يبلغه الدليل، بلغ لم يثبت عنده، ثبت عنده ولكنه منسوخ، ثبت عنده ليس منسوخ لكنه تأول، فما عرف الحق ولا دعي إليه. فالحسن بن صالح يساوي الكرابيسي، يساوي الحارث المحاسبي، يساوي كل هؤلاء الذين حذر منهم السلف تحذيرهم من أهل البدع والأهواء، لا تحذيرهم من مخالفة غير عالمين بها، من باب تنفير الخلق منهم. هذه ضوابط سلفية واضحة وضعها لنا سلف الأمة رحمه الله حتى أرعبوا أهل البدع. ولو وجد هذا المنهج اللي عند هؤلاء الذين يزعمون السلفية عند القدامى في عصر أحمد، لا كان الحارث المحاسبي من شيوخ السنة، ولا كان الكرابيسي من أحد أئمتها، ولا كان ابن كرام عالم نحرير، ولا كان أبو الحسن أشعري يحتاج إلى انتقال علامة، ده أنت الذي يحال عليك، ولا كان كل هؤلاء في حظيرة السنة لا يمس لهم جناب، إنما الصلابة في الدين والتحذير المتين والإرجاع إلى الأصول وحراسة الحدود القوية. إنما اليوم قد نتفق على ضلال من؟ لو قلنا الروافض فيها قولان، من جهة الضلال حتى، فإن أقواما يقولون ليس بيننا وبينهم خلاف في الأصول، نحن والروافض أقوام يقولون هذا، فالله المستعان. نعود إلى الأصل، وهو أن المسائل الكبار من أيسر مسائل الدين، وأكبر المسائل في الدين مسألة لا تتعدى نصف دقيقة ولا يصعب فهمها إذا بانت إلا على مجنون، وعليه يقول الإمام النحرير ابن عبد الوهاب: وفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، هذه المسألة ظاهرة بعد البيان، فما عليك إلا أن تقول له، أنت تنذر غير الله، النذر هذا عبادة وطاعة. قال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقات أو أنفقتم من نذر، والعبادة تصرف لله. قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا، فهذه عبادة، والمعبود واحد، فصرف هذه العبادة للواحد. ماذا عسى أن يكون عنده؟ عند مشايخي، ليس في الباب. كان أبو جهل عنده آباء وأجداد. أنت ما تعرف شيئا، كان أبو جهل يقول للنبي: أنت ما تعرف شيئا، أنت كذاب ساحر. عندنا علماء كبار، أين أنت منهم؟ عندنا آباء وأجداد. كل هذا غير خارج النطاق، لن أستجيب لك، تبا لك سائر اليوم. هكذا قال المشركون: تبا لك سائر اليوم. يأخذ الخط، يأخذ الخط، إيه الصعوبة أصلا؟ لكن تأخذ الخط أنت في النزول على الركبتين، إنك أنت رجل ضلم. اختلف العلماء قديم وحديثا، وستبقى الأمة وارثة الخلاف في مسألة نزول على الركبتين ولا اليدين، الخلاف في الزكاة تخرج من سائر، وليس أحد يستطيع أن يجزم، وما قال عالم ولن يقول عالم إن الحق عند الله في مسألة الزكاة في الخارج من الأرض في هذا القول أو هذا القول. فلئن قلت المسألة واضحة لا تحتاج إلى أدنى تأمل، النبي يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أقول عند الآخرين المسألة لا تحتاج إلى أدنى تأمل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا من الأرض، فعلما تخص خارجا من خارج، سأل أوضح ما تكون، ولا يمكن أن يجزم أحد أن الحق عند الله في مسألة الاجتهاد وكذا، لأنه لا سبيل إلى ذلك. والله ما يحاسبنا على ما اجتهدنا فيه، فحسبنا أننا عند الله مأجورون في قضايا الاجتهاد غير آثمين، وإلا لكان هذا الأمر من أشق ما يكون تكليفا. لو كلفنا الله بأن نعبده بما هو حق عنده في مسائل الاجتهاد لربما كان تكليفا بغير ماذا يا إخوان؟ بمقدور. إنما حسبنا أن نجتهد، ثم إن كل مجتهد في هذا مأجور، فإذا صاب الحق عند الله كان أجره عند الله أجرين، وإن لم يصب كان أجره عند الله أجرا واحد. وليس يلزم في العبادة أو في التعبد أن تصل في مسائل هذه إلى اليقين، مسائل الاجتهاد، إنما حسبك أن تصل إلى غلبة الظن، لذا تعبر الراجح عندي. أما مسألة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتركوا هذه الأصنام واعبدوا الذي تقرون أنه الخالق الرازق المحيي المميت. فما أيسرها من مسائل. إذن مسائل المنهج والاعتقاد سهلة، سهلة جدا، ولهذا يطلب فيها اليقين، ولا تكون مسائل الاعتقاد إلا بيقين. فمع نوح ومع إبراهيم ومع موسى ومع عيسى ومع سائر الأنبياء قضية واحدة، ومع ذلك إلى اليوم وممن ينتسب إلى الإسلام من يجعل دينه عند القبور. ما الذي يشكل في هذه المسألة؟ العارف بالله، زي ما طلع واحد يقول نحن الحشاشون نحن كذا، ايه المشكلة؟ الدنيا تقف له، ايه المشكلة وهو في مولد وعند قبر ميت تصرف العبادة لغير الله؟ المشكلة انه تكلم كلاما لا يليق في مقام لا يليق ومكان لا يليق ان يتكلم بهذا الكلام، حفاظا على جناب هذا العارف. لا ينبغي ان يقال هذا الكلام في ساحته فقط. لهذا غربة التوحيد وغربة السنة غربة عجيبة جدا، لأنها ليست غربة في صعوبة الفهم، إنما غربة في الانقياد، وإلا فما أسهل وما أيسر. أيسر مسائل الشريعة وأيسر مسائل الدين هذه المسائل. أقول لك أي مسألة، سبحان الله، احنا شوف بنجلس نبحث في النهاية في قضايا الاجتهاد وصلت أنا إلى ما يترجح عندي، ولست وصلت أنا إلى المقطوع به الذي لا يصح طلب المسألة مسألة اجتهادية. اللهم إذا كانت مسألة إجماعية وأنا خافي علي الإجماع فبحثت حتى وصلت إليه. أما مسائل الاجتهاد سبحان الله، تعرف حديث لو اختلف فيه العلماء تصحيحا ضعيفا تجلس أنت، وفي النهاية ما أنت إلا رجل مع هذا الفريق الذي صحح أو مع هذا الفريق الذي ضعف. ولا نستطيع أن نجزم بمثل هذه المسائل التي هي مسائل اجتهاد بين علماء الأمة، إنما مسائل الأصول سهلة يسيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قصة ثمود فنذكر ما فيها من الزوائد على القصتين أيضا. الأولى وعظه إياهم بالآية العظيمة:
قد جاءتكم بينة من ربكم. ظاهرة، شوف كل نبي يقول قد جاءتكم إيه؟ بينة، يعني أمر ظاهر لا خفاء فيه، يدل على صحة نبوته. فإنه ما بعث الله نبيا إلا جعل معه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. نعم، يعني معك آية شرعية ومعك آية كونية، إيه اللي باقي؟ ومعك مسألة واضحة، نبي من خيار القوم، نبي معه الآية الشرعية مرسل من الله، نبي معه الآية الكونية قد جاءتكم بينة من ربكم، نبي أتى بالقضية البينة. يبقى السيرة البينة للنبي والقضية البينة للنبي والآية البينة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي باقي؟ باقي يا إخوان، باقي ما بقي إلى الانقياد. تبا لك لهذا جماعتان، يا الله على البشر، آهل من هذا الإنسان، من هذا الإنسان. إن هداه الله فلا أحد يعدله، وإن خذله الله فلا سبيل إلى قلبه، فلا سبيل إلى قلبه. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. يا محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بمن يأتيك مقبلا، ومن أعرض عنك فأبلغه الحجة واعلم أنك لا سبيل لك عليه وما عليك ألا يزاك لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين فما عليك فلن يؤمن أحد إلا إذا شاء الله عز وجل لا أريد. إذن الإنسان هذا سبحان الله إما أنه أبو بكر إمام الصادقين وإما أنه أبو جهل إمام المعاندين المعرضين. هو الإنسان أبو جهل أبو بكر هذا شيبة هذا عمر هذا أبو طالب هذا العباس هذا حمزة هذا أبو لهب عم وعم. نعم.
الثانية استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم. الثالثة ذكر إضافة الناقة إلى الله. الرابعة
ذكر إضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف. نعم.
الرابعة تفسير البينة بهذا.
نعم. قد جاءتكم من ربكم هذه ناقة الله فالبينة هي الناقة. نعم.
الخامسة
ناقة مكرمة لا تمسوها بسوء لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم أنتم تشربون يوما وهي تشرب يوما لا تشاركوها ولا تعقروها. نعم.
الخامسة تخصيص الله إياهم بناقته.
نعم أنا آية وبينة لتؤمنوا. نعم.
السادسة
وذلك وإذا خالفتم هذا فإنه يمسكم عذاب أليم ولا تمسوا بشوف يأخذكم عذاب أليم. نعم.
السادسة العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم وهو كف الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوفوا الفهم الدقيق يعني ايه المطلوب يا اخواني. هذا المطلوب صعب اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والناقة هذه لا تمسوها بسوء فان مسستوها بسوء اخذكم عذاب اليم. العجب العجاب من كراهتهم الامر المطلوب وهو مراعاة هذه منهم وهو كف الاذى عن ناقة الله خلاص كفوا الاذى التي فيها من نعم الدين والدنيا. الدنيا تستفيدون منها ومن لبنها والدين آمنات الله فاتقوا الله فيها فإن أطعتم جاءكم من الخير ما الله بعليم وإن عقرتم جاءكم عذاب أليم التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها. لأن المسألة ليست مسألة ناقة إنما المسألة مسألة امتثال شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى إيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وطاعة الله عز وجل فيما نهاكم عنه رسوله صالح عليه السلام. نعم.
السابعة أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنها الأذى.
وهذا أكبر داعي أن الإنسان ينصرف لو طالع الوعيد. يعني الله عز وجل ما قال لا تمسوها بسوء وفقط. ليه؟ لأنه قد يرتكب قد يمس الإنسان بسوء لأنه ما يظن أنه لو مسها بسوء فلن تكون هناك عقوبة لكن إذا قرنت العقوبة بالمخالفة كانت أكبر رادع أن يقتلع الإنسان عن المخالفة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بخلاف لا تأكلوا أموال اليتامى لأن ما أدري يعني وماذا لو أكلت وماذا لو أكلت. فأن تقترن العقوبة بالمعصية تكون أكبر رزع للإنسان ألا يفعل هذا ولا يقترفه. مثل ما جاء في حديث سمرة بن جندب فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب المعاصي هذا الذي ينشر الإشاعات بين الناس رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أقبح منظر تعرف أن هذه العقوبة في الحياة البرزخية فعلى ما تفعل هذا هذا الذي ينام عن الصلاة وكذا انظر إلى هذا هذا الذي يكذب انظر إليه هذا الذي فاقتران العقوبة بالذنب يا إخواني أكبر رادع للإنسان ألا يفعل هذه المعصية. فالله عز وجل قال ولا تمسوا بشؤم فيأخذكم عذاب أليم. نعم.
الثامنة تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل.
نعم، الله عز وجل قال واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. الله عز وجل أنعم عليكم بنعم الدنيا، ما الذي ينقصكم؟ ما الذي ينقصكم؟ عندكم نعم عظيمة أنعم الله بها عليكم، لولا تيسير الله عز وجل لكم بهذه الأمور ما استطعتم الانتفاع بها. إذن ما الذي ينقصكم؟ نعم موجودة ورسل جاءت ورسول جاءكم، فاعبدوا الله. نعم، التذكير بالنعم أيضا، التذكير بالنعم مما يرغب على العمل وعلى الدينون الله عز وجل بهذا الدين. إذن ترهيب وترغيب، ترهيب وترغيب. نعم.
التاسعة نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة وهي قدرتهم على نحت الجبال بيوتا،
التي لولا أن الله أقدرهم على هذا ما كان. إحنا الآن الله سخر لنا أيضا الجبال هذه، لكن ليس بما كانوا عليه، كان عندهم تتيسر هذه الأمور بحسب الأدوات البدائية، لكن كانت تتيسر الله. الآن عندنا تزيح الجبل بالديناميت، تستطيع أن تزيح جبلا وتبني مكانا ما شئت، وبعض الجبال تجعل فيها أنفاقا، الجبل هو الجبل صار ممرا وصار أرضا يبنى عليها، بل صار الناس الآن يجعلون أنفاقا في بحور، أنفاق في بحور، أنفاق في الجبال. فلقد أقدرنا الله عز وجل على هذا، حتى ما صار هناك شيء شاق، البحر صرنا ننتفع منه بحرا وطريقا، والجبل صرنا ننتفع به جبلا وطريقا. ألا يستوجب هذا شكر النعم؟ نعم.
العاشرة تذكيرهم بنعم الله، فدل على أنهم يعرفون ذلك.
تمام، لأنه لو ذكرهم بما يجحدونه ربما ما كان فيه قيمة. نعم.
الحادية عشرة وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض وهو قبيح بإجماع العقلاء.
سبحان الله، يبقى يدعوهم إلى حسن عند جميع العقلاء وينهاهم عن قبيح عند جميع العقلاء. يريد الشيخ أن يقول هنا إيه؟ أن الذي ينهاهم عنه صالح عليه السلام يتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، يعني ليس هناك صعوبة في استيعاب هذا الأمر. نعم.
الثانية عشرة ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير الدنيا والآخرة وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآخرة.
نعم، قبح الجواب. قال من الذين استكبروا من قومي الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إن بالذي أمنتم به كافرون، فعقروا الناقة. نعم.
الثالثة عشرة نعته الملأ منهم بالكبر.
ماذا يريد أن يقول الشيخ من هنا من هذه الفائدة؟ نعم نعم، نعته الملأ منهم بالكبر. نعم نعم، أحسنت يا محمود. نعم، هي كلا الجوابين صحيح، لكن هذا يقدم أن أكبر مانع من الاستجابة الكبر، هو الذي منع إبليس أن يستجيب، والذي يمنع كل من لم يستجب للحق مع وضوح الأدلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، هو ده أن ترد الحق، أن ترد كل رد الحق عند كبر، تظهر الأدلة واضحة ومع ذلك عنده إيه؟ كبر من أن ينقاد وأن يستجيب. نعم، الله المستعان.
الرابعة عشرة إن الذين استجابوا للحق هم الضعفاء، وأما الملأ المستكبرون فهذا جوابهم وفعلهم.
يعني وطن نفسك أن هذه القسمة سوف تكون القسمة في كل الخلق مع كل الدعاء، ها؟ ولهذا قال هرقل كأنها سنة كونية، قال هرقل في حديث عبد الله بن عباس الصحيحين أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال هكذا الرسل، هكذا الرسل، هكذا الرسل. ولهذا تجد إيه يعني الوقت مثلا الإخوة احنا بننظر إليها كده، أنت لا تستغرب أن يوجد أحمد مرزوق ولا يوجد علاء ولا يوجد العدل ولا يوجد كذا، لكن لو يدخل واحد من عيلة القوم يحضر دروس يقول ما شاء الله كلنا يحدث بعض بعضا يقول ايه ما شاء الله فلان يحضر الدرس ان شاء الله ده مواظب على الدروس، معناك انت ما تقول هذه في احمد خليل مواظب على الدروس، ما طبيعي مواظب على الدروس، بل لو غاب احمد خليل تقول احمد خليل غاب عن الدروس، ليه غاب عن الدروس، والتاني لو جاءت في الاسبوع هتقول مواظب على الدروس، لان مثله ما ياتي يوم في الاسبوع، من هو مثله ما ياتي يوم في الاسبوع ولا يوم في الشهر ولا يوم في السنه، فلما تيكم في الاسبوع انت تعبر ما شاء الله بيحضر، كان بيحضر معانا والله كان بيحضر معانا، لكن لو احمد خليل السبت 3 ايام ما كانش بيحضر، لا يا جماعه كان بيحضر اصلا 3 ايام وهو 3 ايام يكفي، فمن احمد ما في 3 ايام فلا تعبر ما كان يحضر، وهذا يحضر يوما واحدا فتعبر ان شاء الله كان معانا على طول في الدروس، كان معانا على طول، بل ربما لو جاءك في رمضان فقط واعتكف معك تقول ما شاء الله معانا على طول، ما شاء الله معانا على طول كل سنه بيجي اعتكف ما شاء الله تبارك الله معانا، تصوروا بيعتكف معنا بيعتكف اه والله بيعتكف، فاذا كان من المطرفين كان من هؤلاء الملأ من علة القوم يكون الاصل بعد هؤلاء، فلو جاء واحد منهم يكون ماذا غريبا، ولهذا حتى في عمر امه الاسلام غريب ان تقول الوزير العالم ويصبح هؤلاء في الامه افرادا، ها الوزير فلان وزير عالم وزير ومصنف اه وزير الوزير، حتى تعلم هذه القسمه، يبقى الملأ الذين استكبروا والملأ الذين استضعفوا هذه القسمه موجوده مع الخلق جميعا فلا تيأس. نعم.
الخامسة عشرة جمعهم بين هذه الثلاث، عقر الناقة والعتو عن أمر ربهم وقولهم لرسولهم هذا.
نعم، عقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقال يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، مش ائتنا بالحق إن كنت من المرسلين، لا ائتنا بالعذاب إن كنت من المرسلين، ائتنا بما تعدنا، قمة الإعراض والطبع على القلب، بل طبع الله على قلوبه سبحان الله، زي هذا الذين يكونون منتسبين الإسلام ومع ذلك تجد مثل هذه العبارات، إن كان هذا هو منهج الخوارج فأسأل الله أن أرقوا خارجيا، لو الشيخ فلان دخل النار أسأل الله أن يدخلني معه، يا الله إلى هذا الحد، إلى هذا الحد سبحان الله، فالمنهج هو المنهج وإن كان الحكم الختامي يختلف. نعم.
السادسة عشرة ذكر قولهم إن كنت من المرسلين فلم يذكر إنكارهم الرسل من حيث الجملة.
نعم.
السابعة عشرة ذكر توليه
يعني
عنهم،
ما قالوا بأنه لا رسل إنما قالوا إن كنت من المرسلين الذين يرسلهم الله، فكانوا إشارة هنا لطيفة إلى أن أصل الرسل في الجملة يؤمنون أو يقرون به، ولهذا انتسب اليهود إلى إبراهيم وانتسب النصارى إلى إبراهيم. نعم.
السابعة عشرة ذكر توليه عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به.
نعم.
الثامنة عشرة
فتولى عنهم. نعم.
الثامنة عشرة ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكنا،
أنه
لم يبق من
لم
الحرص
يبقى من الحرص أو لم يبق الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم، أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكنا، يعني على ما يسعدون به في دنياهم وعلى ما ينعمون به في أخراهم ما أبقى شيئا إلا وقع، أما من جهة الدنيا فرخاء ونعيم وهذه نعم عظيمة نعم الله بها عليكم سوف يبارك لكم فيها، وفي الآخرة نعيم مقيم ورضا الرب الرحيم سبحانه وتعالى، فما ترك شيئا يمكن أن نرغبهم به إلا رغبهم. نعم.
التاسعة عشرة ذكر أن العلة
دليل على أن الإنسان يا أخوان الدعية أيضا لا يجعل الناس إذا خاطب الناس وكذا ها يأمرهم أن يطلقوا الدنيا، أنتم هنا مش مشغولون في أرضكم وفي تجاراتكم وفي كذا وفي كذا، وراكم يوم عظيم وراكم يوم عظيم، فيدعوهم إلى العبادة والطاعة والعزلة ترك دنيا. وكأن الواحد لو وظف أو راح إلى أرضه يزرع أو إلى مشروعه يتاجر لعدوه من الفجار. هو يستشعر كده يعني كأنه ما في كسب. أنت رجل فاجر، إن تركت العلم وإن تركت العبادة وإن تركت الطاعة وإن تركت كذا ورحت إلى هذا، التي الفرائض لا، فرائض لا، يبقى كأنما يريدون منك أن تبقى في المسجد، تبقى في المسجد لا تخرج من المسجد. أي خروج من المسجد يتنافى مع الطاعة والعبادة والإقبال الآخرة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس. قال تعالى وسارعوا، قال تعالى سابقوا، فعلى مواد الدنيا زائلة ولا تساوي شيئا. قال الله عز وجل في شأن الدنيا، قال الله في كذا. نعم قضى في كل هذا حتى لا تعلق بها القلب، لكن ما حرم الله عز وجل علينا أن نضرب في الأرض، بل إن الإنسان إذا ترك الضرب في الأرض مع القدرة على ذلك ليسأل الناس فإنه يكون مذموما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسألة تظل بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجه مزعة لحم وكذا أبدا. خير نبي الله داود كلا يأكل من عملي من عمل يده، فلابد أن يكون الإنسان مصدر، وكفى المرء إثما أن يضيع من يعول. لكن المشكلة في إيه؟ المشكلة أن هؤلاء فهموا أن الدنيا تعارض الآخرة ولو سخرت في طاعة الله. فرق بين دنيا تعارض الآخرة وتلك الدنيا التي حذر منها الله ورسوله، وبين دنيا تسخر لتكون سبيلا إلى الآخرة وتلك الدنيا التي عمل فيها الرسول. تبعتم يا إخوان؟ لفتة كده بسيطة، لفتة بسيطة، هي الدنيا وهو العمل وهي التجارة وهي الصناعة وهي الزراعة، لكن أن تشغل فتكون مذمومة وأن تسخر فتكون محمود. يا رجل أنت طبيب، خليك في الطب والمستشفى، روح روح ما شاء الله، كم يقضي الله على يديك، يدخل لك مكسور فيخرج سليم، يخرج عندك يدخل عندك صارخ فيخرج مطمئنا، هذا لم يعد يبصر بعينيه فعادت إن شاء الله سليمتين، فرشت كربا، أزلت هما، صححت حالا، يستطيع إنسان يكسب في ميزان حسناتك. لكن أنت الطبيب الذي يتقي الله، أنت الطبيب الذي يستغل مهنته في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالى يا حج، أيوة يا ابن ربنا، بجاه النبي علم ركبك يا ابني. لا يا حاجة، ما فيش حسمة بجاه النبي يا حاجة، جلس 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 بس. النبي صلى الله عليه وسلم جاه عظيم، بس احنا ما نتوسلش يا الله بجاه النبي. ها قولي بالله عليك يا دكتور، بالله عليك كذا خا. طيب يا ابني، ربنا يبارك فيك يا ابني، ان شاء الله ان شاء الله يا ابني شلاء يا بدوي، السنة الجاية احنا بندبح في البدوي نبقى نجيب لك ايه. لا يا حاجة ما ينفعش كده، ما ينفعش، هذا ده شرك بالله العظيم. وهكذا فتت حاجة المهندس الزارع، واحد يروح يزرع في أرضه ويعرق ويتعب ويكد على أولاده، ثم هو الذي يخرج الزكاة، ثم هو الذي يجلس مع الفلاحين، يلا يا جماعة نصلي جماعة، ها يلا يا جماعة، يلا يا جماعة كذا، ما شاء الله تبارك الله، وأنت جالس مع الفلاحين اللي يحب النبي اللي يشرك بالله اللي بكرة احنا عندنا فرح كبير في البلد هيجيبوا راقصات. لا يا أخي ما يجوز. فأنت حيثما كنت سخر دنياك لآخرتك، سخر دنياك لآخرتك، فتكون الدنيا عملا للآخرة وتكون حياتك كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تبعتوا يا إخوان؟ نعم.
19 ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم البيان.
الله أكبر، كلام راقي. أنا أقول لك يعني مسائل الشيخ مسائل دقيقة الحقيقة، زي مسائل كتاب التوحيد كده، زي مسائل الجاهلية، لأن الشيخ بيعطيك العصارة. ذكر أن العلة في عدم القبول، ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم البيان. ليست المسألة خفية حتى نقول يحتاجون إلى مزيد بيان، إنما المسألة واضحة، ومن أوضح ما يكون. وما لي الإشكالية؟ عدم المحبة للناصح، عدم محبة هذا الطريق، لهذا لا سبيل لك عليه. طالب الحق يفيه الدليل، أما المعاند المعرض، وهذا لو جئته بمئة ألف دليل، بمليار دليل، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. تجيب له بقى ده كتاب أصول السنة وده كتاب وده اللالكائي وده كذا وده كذا، هو ملوش دعوة بالكلام ده، ده مش مصادر البحث عنده. هو له إيه؟ له بالمواردي قال، وله ابن حجر ذكر في الفتح كذا، هو له بكذا، ما له بهذا أصلا. إنما هو أصلا صاحب شبهة، هو معتقد وانتقى من الكتب بما يدعم اعتقاده، ولا يريد أصلا أن يأخذ حقا أو أن يباحث حقا، ولهذا لسبيل لك إيه عليه. فهذا إن أقمت الحج عليه لا تشغل بالك بقى به، لا تشغل بالك به، لا تشغل بالك به، لكن اهتم بمن يأتيك، اهتم بالمقبل، ما لك دخل بالمعرض. المعرض أقمت الحجة خلاص إن شاء الله عز وجل له الهداية أتاك، وإلا فلا تشغل بالك، لا تشغل بالك. ولهذا السلف تعالى المبتدع يقول تعالى أكلمك كالم، ما قال السلفي لعله يستجيب أعطيه أستمع منه الكلمة، قال لا ولا نصف كلمة، نقرأ عليك الآية لا، نقرأ عليك الحديث لا، لا، لأنه ما جاء يرغب في إخواني فيه، تعال أجادلك، قال وإن غلبتني، قال تتبعني، قال وإن غلبتك، قال أتبعه، قال وإن جاءنا رجل فغلبنا، قال نتبعه، قال وكلما جاءنا رجل أجزل من رجل تركنا الذي نحن عليه إلى هذا. فهذا مالك سبيل عليه، هذا لا تشتغل به، لا تشتغل به، لا تشتغل، كلا إنها إيه تذكر، اشتغل بمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا شيخ علمني، يا شيخ علمني، هذا الذي تقبل عليه. قال النبي الله أكبر يا إخوان، مسائل حديث الصحيح، جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعرف دينه، نزل النبي وأخذ كرسيا ليعلم، يا رسول الله لو أتيتنا في بيتنا فصليت لنا فاتخذ هذا المقام مصلى، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهذا المقبل اهتم به، هذا أرض طيبة ازرع فيها، وأما هذا المعرض فلا سبيل لك عليه طالما أنك أقمت الحجة، أقم الحجة، أقم الحجة عليه، لكن هو معرض لا تجري وراءه، لا تجري وراءه، لا تجذبه من ظهره، إن أتاك مقبلا وإلا فما عليك من سبيل. كلا إنها تذكرة، نعمة تذكرة هذه. قال العلامة السعدي رحمه الله من فوائد هذا الموضع يقول، وفيه أن الإنسان لا يترك قاعدة، أن الإنسان لا يترك المصلحة المتيقنة إلى المصلحة الموهومة أو المتوهمة. عندك مصلحة متيقنة وعندك حاجة موهومة، لا تنشغل عن المتيقن إلى ما قد يحصل ولا وما قد لا يحصل. واضح يا إخوان؟ عندي عالم كبير، عندي واحد صغير، خليك مع الكبير، المصلحة فيه متيقنة والنفع فيه متيقن. طرح له واحد ممكن تفاجأ، زي ما جلنا سؤال في الفتاوى أمس، واحد متصدر جالس متصدر، الأخ بيسأل على المنهج، قضايا الخروج، قضايا الخروج، مظاهرات، مظاهرات، والعزل، يبدو أن الأخ يعني إيه فاهم شوية، فعايز يقول لنا يعني إيه، ما هو في ناس وقفوا عند الخروج، وقفوا ناس عند العزل، فعمال يقولوا في العزل كمان، يعني عايز يقول إن هو إيه، هو وأنتم سواء. أمال إيه إشكاليته؟ إشكاليته إنه بيقول لك إنه قضايا الخلاف ديت أصلا لا يوجد في هذا الزمان من يصلح للترجيح فيها، ولا يوجد مثل هذا، ولهذا لا ينبغي إن إحنا نتكلم في هذه المسائل ولا نرجع فيها لأحد، لأنه لا يوجد من المجتهدين أحد يمكن أن يتكلم في هذه المسائل، ذهب الذين كانوا يتكلموا في هذه المسائل. ده تقول إيه؟ تنصح بطلب العلم على يده؟ هو في المنهج 100%، تنصح على؟ لا أبدا، هذا اللي تخافه، هذا اللي تخافه، يعني ما في أحد من العلماء مجتهد، يعني النوازل الآن خلاص ما عدنا نتكلم فيها، ما في أحد يتكلم في النوازل أبدا، خلاص راح الدين، وقضايا الخلافية الزمنية ما نذكرها، إذا نعمل بالمجمع عليه فقط. طب والمختلف فيه ماذا نصنع؟ طب هذا أبدا، هذا كله ينبغي أن تعرض عنه، ولا لا يوجد أحد يتكلم في هذه القضايا. إذا لا يوجد أحد يبين دين الله، ولا يوجد أحد يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى، فهذا مسلك يوجب ماذا يا إخوان؟ يوجب التحذير. نعم.